بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 44 من لقاءات طلاب العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية يوم الجمعة 9 من شهر الله المحرم 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فإن من نعم الله جل وعلا علينا وعليكم جميعا أن سلك بنا طريق العلم والتعلم والتعليم، ولا يزال المرء في حاجة إلى هذا العلم والازدياد منه حتى يفارق الدنيا، وهو لا يزال يتعلم ويستفيد. وإن من أعظم الأسباب في تحصيل العلم الارتحال في طلبه على الأشياخ والعلماء وسؤالهم عما يشكل، إذا لم تتأتى القراءة عليهم، وإلا الأصل في الارتحال إليهم للجلوس والقراءة والاستفادة والتحصيل. فإذا لم يكن فالسؤال والالتقاء بهؤلاء الذين نرتحل إليهم ونسمع منهم فنسألهم عما يشكل علينا، ونحصل ما حصلناه من الفوائد في مجالسهم أيضا. فهذا من نعم الله جل وعلا علينا وعليكم. ولم تزل هذه السنة منذ أن بدأ بها أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، لا تزال هذه السنة الطيبة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. فالارتحال في طلب العلم، والارتحال لالتقاء بالعلماء، والارتحال لزيارة أشياخ أهل العلم والجلوس بين أيديهم، والارتحال إليهم لسؤالهم عما يشكل عليك أيها المرتحل، لا يزال إلى يوم الناس هذا. فيجب ينبغي لنا أن نحمد هذه النعمة علينا، وأن نعرف أننا إن نحن فعلنا ذلك فنحن في هذا ممن يصدق عليه إن شاء الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما. قد كان علقمة والأسود يبلغهما رحمهما الله الحديث الواحد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما في العراق وهو بالمدينة، فلا يقنعان حتى يردا عليه المدينة فيسألانه عن الحديث ثم يعودان لا يمكثان. وهذا من فضل الله جل وعلا، قد وعدت هذه الأمة فحفظ الله سبحانه وتعالى بسببه عليهم دينهم، ونفى بذلك عنهم التأويلات الباطلة والتمحلات الفاسدة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من ترك وطنه أياما وأسابيعا وشهورا شهورا، بل وربما أحيانا تكون سنين أو بضع سنين في هذا المجال، فهو على خير وإلى خير. فإنه قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما له من الأجر، كما في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وذلك بسبب ما ينور له به طريقة، حيث يعلم ما لم يكن يعلمه من قبل، فيعمل على بينة من ربه تبارك وتعالى. وله من البشارات الشيء الكثير في في هذا الحديث، نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من فضله، فعلينا جميعا ألا نتوانى إذا حصلت لنا مثل هذه الفرص فتنتهز في زيارة الأشياخ وخصوصا كبار المشايخ، فإنهم اليوم بين ظهرانينا وغدا ربما لا نكاد نجدهم، فيفوتنا بسبب التفريط والتقصير والتواني والتكاسل الخير الكثير. ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته. ومرحبا وأهلا وحيا الله إخوتي وأحبتي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله جل وعلا ألا يحرمهم الأجر. ولهم بعض السؤالات هذه بين يدي قد كتبوها، والذي أعرفه أجيب عليه، والذي لا أعرفه نحيل به على غيرنا. السؤال الأول يسأل فيه السائل عن الاسترسالات في الخيالات المحرمة، هل يأثم عليها؟ الاسترسال في الخيالات المحرمة ينبغي للمسلم ألا يترك لنفسه خطامها في هذا الباب، مثل الاسترسال في الوساوس القبيحة، فعليه ألا يدع لنفسه حبلها على واردها، بل عليه أن يستعيذ بالله جل وعلا وأن يقطع على نفسه هذا وذلك بذكر الله جل وعز وقراءة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه هو سببها لا شك ولا ريب، كما أنه سبب في الوساوس الكبيرة التي يتعاظمها المرء عن أن ينطق بها، فإنه أيضا ينبغي له أن لا يسترسل مع خيالاته المحرمة، فهذا شبيه بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل في ذلك في مسألة الوساوس التي تعرض لابن آدم وربما تعرض له في نفسه وربما تعظمها، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون، أو الخلق يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ قال فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي، وفي رواية فلينفث على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي رواية فليقل الله الواحد الصمد، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضر. فعلى الإنسان إذا وجد شيئا من هذه الخطرات ومن هذه التخيلات المحرمة أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وأن ينظر أيضا في سببها، ينظر في سببها، إن كان من نظر محرم أقلع عنه، وإن كان مجالسة ومواقعة محرم أقلع عنه، وإن كان من صحابتي أو صحبتي من لا تعود عليه صحبته بخير انقطع عنه، وإن كان من رؤية في هذه القنوات لشيء محرم انقطع عنه، وهكذا. وعليه أن يشغل نفسه إن جاءه شيء من ذلك أولا بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وقطع ذلك بقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، فإنه إذا ذكر الله جل وعلا انخنس إبليس وذهب عنه، ويذهب عنه إن شاء الله ما يجده. نعم. أما السؤال الثاني فهذا يقول فيها هل يشرع أثناء الصلاة التسبيح عقب قراءة فسبح بحمد ربك، وكذلك الاستغفار، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ صلوا عليه وسلموا تسليما؟ إذا كان في صلاة الليل فلا بأس، في صلاة النافلة فلا بأس، وأما في الصلوات المفروضات فإذا كان لنفسه فلا بأس، لا يضيره إن شاء الله، وإن كان إماما بالناس فلا يطيل عليهم بمثل ذلك، وعليه أن يذكر خفيفا، وإلا فلا شيء عليه. وإلا قد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وقد كان عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره يتأول ذلك في سجوده، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بعدما أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة، كان كثيرا ما يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لأن الله جل وعلا يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فيتأول القرآن، لا بأس إذا كان كذلك. نعم. والسؤال: وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت في قراءة الإمام وأنت خلفه، كما لو قرأ في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلو صليت عليه في نفسك لا بأس، وكذا لو صليت عليه سريعا في قراءتك في نفسك لا بأس بذلك، ما يشق على الناس إن شاء الله. السؤال الثالث يقول: مشروعية النوافل في السفر من صيام وصلاة وغير ذلك. لا بأس بذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر في السفر، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام ويفطر، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يسافرون معهم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد به قوة بنفسه قوة في نفسه قوة فصام فحسن، ومن لم يجد في نفسه قوة فأفطر فإن ذلك حسن، لا بأس بذلك كله. وهكذا أيضا في النوافل المطلقة في السفر لا بأس أن يصلي من الليل، أن يصلي من الضحى، وأما الوتر فلا يدعه. نعم، كل ذلك مشروع ولله الحمد، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عام الفتح صلى صلاة الضحى في بيت أم هاني رضي الله تعالى عنها، فلا بأس بذلك. أما الرواتب للصلوات التي هي عقب الصلوات أو قبلها فهذا لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لو كنت مسبحا يعني متنفل بالرواتب لا أتممت، فإنما قصرت الصلاة الفريضة في السفر لأجل الرأفة والرفق بالمسلمين في حال سفرهم، فهذا يناسب السفر، فأنت لا تأتي بالرواتب، وأما النفل المطلق فلك أن تأتي به ولله الحمد. ماذا يقول من يكون، السؤال الرابع: من يكون في سفر ويسكن في فندق لمدة 4 إلى 5 أيام، هل تلزمه جماعة في المسجد؟ إذا كان يسمع النداء نعم تلزمه، إذا كان يسمع النداء تلزمه، فإن هذا نداء للعموم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب، ويقول: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا عام في حق الجميع، فمن دخل البلدة وأقام بها أسبوعا أو نحو من ذلك أكثر أو أقل وهو يسمع النداء يصلي مع الجماعة، أما إن كان يسمع النداء في محل بعيد ولا يوجد مسجد عنده فما يجب عليه هذا. وهكذا الذين يأتون إلى مكة يسكن بجوار المسجد الحرام، لو نزلوا خطوتين وإذا بهم في المسجد نعم يجب عليهم أن يجيبوا، يجيبوا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا
بن محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.